ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة من السور المكية مع سورة طه. وكنت قد ذكرت في اللقاء السابق بأن الله تبارك وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقيه، ما أنزل عليه القرآن ليتعبه، لا تعبا جسمانيا ولا تعبا نفسيا. تعب الجسماني وهو مما كان يشق به النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فكان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعمد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسر، وكان يأمر دائما أصحابه بالأخذ بالشيء اليسير المستمر في العبادات حتى لا تأخذهم الهمة في فترة من الفترات فيتعبدون عبادات زائدة ثم بعد ذلك ينقطعون تماما عن العبادات. ولذلك قال للرهط الذين جاءوا فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ فقالوا: نحن ينبغي علينا أن نكثر من العبادات والطاعات أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مغفور له وهو معصوم. فقال أحدهم: أما أنا فأعتزل النساء. وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أرقد. الأول قال: أما أنا فأصلي ولا أرقد، يعني كل يوم أصلي صلاة الليل، ما نمشي بعد الفجر، ما نمشي بعد العشاء لحد الفجر. والثاني قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صايم أصوم الدهر. والثالث قال: وأما أنا فأعتزل النساء، لأن لن أتزوج، النساء دول بيأخرونا، ما يخلناش نعرف نقرأ، النهاردة دماغها وجعاها، النهاردة حامل، بكرة بعد ما تحمل كمان تولد، الولد سخن، الولد مش عارف. قال لك: وأما أنا فأعتزل النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه المقولات، هذا الكلام من هؤلاء الرهط، كانوا يقصدون به خيرا أم شرا؟ كانوا يقصدون به خيرا. إذن فالنية حسنة أم نية سيئة؟ النية حسنة، لكن الفعل لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض. ولذلك لما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال لهم: أما والله فإني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فتلك سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. إذن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا الإنسان يأخذ نفسه دائما بما تطيقه في واجبات، في فرائض ما فيهاش تفريط، ما قدرش نفرط فيها، لأن التفريط في فريضة أو في واجب معناه في إثم، في وزر. أما في نوافل يأخذ كل منا على قدر إيه؟ على قدر طاقته. وأنا مثلت لكم مرة بتمثيل، قلت: لو نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل من الأعمال 10 أعمال فوق ما افترضه الله عليه مثلا، فنتفق جميعا أننا لن نطيق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أننا مش نستطيع أن احنا نأتي إلى 10، إنما ممكن واحد فينا طاقته عالية جدا ممكن يعمل 9، واحد أقل ممكن يعمل 8 أعمال مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يعمل 7، ممكن أحد يكتفي بالفرائض ما عندوش طاقة، ما نقولوش لا أنت غلط، صح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لما قال: أو علي غيرها، لما الرجل جاء في الحديث في البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه: إيه علي من أمور الإسلام؟ قال أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع، أن تتصدق. ثم ماذا؟ قال عليك صوم شهر في السنة. قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع. وما عليه؟ قال حج البيت مرة إلى آخره. فقال الرجل وهو من الأعراب، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أفعل غيرها. يقسم بالله إن مش هيعمل الحاجات اللي هي الفروض فقط، الحاجات اللي افترضها رب مش هيزود عليها حاجة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولى، قال أفلح إن صدق، يعني لو أدى الفرائض كما يريده الله سبحانه فهو من المفلحين، ما نقدرش نعيب عليه أنه ما بيأتيش بالسنن. خد بالك، نأتي بقى المسألة السنن والنوافل والتطوعات دي لمن أراد أن يحبه الله، يبقى عاوز يوصل بقى لدرجة عالية، درجة إيه؟ أن تصل إلى الفوز بحب الله، مش بحب بشر بقى، ده بحب ملك الملوك. ولذلك في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ربنا يبين عاوز تتقرب إلى الله، أحلى حاجة تتقرب بها إلى الله إيه هي؟ الفرائض، الواجبات. ما تتقربش إلى الله تقعد طيرة طول الليل مثلا في مسألة في الحديث أو مسألة في الفقه أو مسألة في القرآن وتروح نايم على صلاة الفجر، أنت ما تقربت إلى الله. لا يحب الله منك ذلك، إنما يحب الله أن يراك في صلاة الفجر في جماعة فريضة. ما تجيش تصلي طول الليل نافلة، تقيم الليل 11 ركعة أخد بالك، وتقعد تطول وتقرأ وتيجي إيه قبل الفجر بنص ساعة تقول بس أما ريح ظهري تعبت، وتروح نام عن صلاة الفريضة. تعرف ال 11 ركعة اللي صليتهم دول ما يسووش الركعتين طول الفريضة. إذن أعظم ما تتقرب به إلى الرب جل وعلا وأحب ما تتقرب به إلى الرب جل وعلا ما افترضه عليك، وتجد أن ما افترضه عليك يسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يتعامل مع الخلق على حسب طاقاتهم. وتجد أن من النوافل ما هو شديد على النفس، لأن ده مش مطلوب منك، مطلوب منك على سبيل التطوع، لكن ما افترضه الله عليك هذا هو المطلوب، فتجده دائما يسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه الدرجة درجة المحبة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى عاوز توصل بقى لدرجة أن تفوز بحب الله تبارك وتعالى بدرجة زائدة، ماذا تفعل؟ نوافل، عبادات زائدة عن الفرائض، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعده، أو أربعة قبل الظهر ركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء، شف وتر صلاة ليل ركعتين، سنة الصبح، صوم اثنين وخميس، صوم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر عربي، عندك طاقة أزيد صوم يوم وأفطار يوم كصوم إيه؟ داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن تريد عندك طاقة تستخدمها في إيه؟ في النوافل، حتى تفوز بحب الله تبارك وتعالى لك. ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لما تيجي تسأل الله بقى ما توصل لهذه الدرجة، درجة الولاية، مجرد ان ترفع يديك وتقول يا رب يستجيب لك. ألا تدري ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لو ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إيه معنى الكلام ده؟ في إنسان ممكن يعني تحتقر شكله تزدريه، ويمكن لو راح يخبط على باب يطلب منهم يعني أن يتزوج بنتا من هذا البيت ربما سبوه شتموه ضربوه. فأنت نسيت نفسك جيت تتجوز منين؟ تشوف نفسك زي اللي تتغرق تيجي تخبط على بيتنا عشان تتجوز منين؟ هذا المدفوع بالأبواب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا يكون لو أقسم على الله يا رب والله لتنزلن المطر ينزل المطر. هذا معنى لو أقسم على الله لأبره. والله لن يفضح أخي لن تفضح أختي. يبر الله قسمه. كما أقسم أخو الربيع في مسألة من المسائل الفقهية وكانت تشاجرت مع امرأة فكسرت يعني سنها تقريبا أو حدثت مشادة معينة فجاء أخوها قال أيفعل كذا بالربيع يا رسول الله؟ قال نعم. قال والله لا يفعل. فأنزل الله تبارك وتعالى آية فيها يعني فمن تصدق به فهو كفارة له. فأصبحت فيه رخصة إن يتصدق يعني مش قصاص بقى السن بالسن والكلام ده. اللي عاوز يتصدق واحد كسر له سنة الأول كان لازم تكسر له سنة زيها. فجاء التشريع هنا فيه من اليسر إيه؟ العفو. فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق قصر لك سنة عما عفوت عنه. شاهد. فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال يا معشر الأنصار إن منكم من لو أقسم على الله لأبره. يبر قسمه. يبقى القضية مش قضية هيئات ولا منظر ولا مال ولا عربيات ولا عقار ولا فلل. قضية قلوب سليمة مع ربها، قلوب خالصة لله رب العالمين صدقت مع ربها. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه في الغنيمة فقال ما هذا؟ جاء بما؟ قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم حظ من الغنيمة من القتال. فجاء ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا لك نصيبك شرع. فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ أنا يوم ما حطيت إيدي في إيدك على الإسلام ما بايعتك عشان تدينا حاجة من حاجات الدنيا عشان أملى بطني وكان تجي لي مثلا قميص ولا عبدة ولا عبد من حرب. إنما بايعتك لأقتل لأرمى بسهم ها هنا. فألقى الله شهيدا فأدخل الجنة. شوف النظرة والعمق. مش دنيا يقتتل الرجلان من أجل دنيا ويتخاصم الناس من أجل دنيا، بل إن تجد الأرحام تقطع مجرد الرجل بس يوروه في التراب تعالوا بقى نقسم من اللي هياخد الشقة اللي في الأشلاء ومن اللي هياخد الشقة اللي في حي مبارك. تعال نقسم بقى. طب دي تسوي كذا لا بس دي بحري ودي إبلي. قالوا لا الإخوات على طول لسه أبوهم مدفون وبيقتتلوا من اللي ياخد الشقة الفلانية. طب اتقضوا من اللي حطتوه في التراب ممكن لا أنت تاخد ولا هو ياخد. لكن ما عاد هناك عظة بالموت. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا. وأشار إلى نحره أن السهم في النحر مظنة القاتل يعني ما منوش نجا. فجاءت غزوة ووجدوا الرجل وقد رمي بسهم حيث أشار بأصبعه. فقالوا يا رسول الرجل الذي قال كيت وكيت وكيت رمي بسهم ها هنا. قال أهو هو يعني هو نفسه؟ قال نعم. قال هذا الذي صدق الله فصدقه الله. سأل أخوانا مسألة صدق مع الله سبحانه وتعالى مش تفاخر بعلم وتفاخر بقرآن وتفاخر. كل ده لو لم يكن لله إذا وجه لغير الله فهو بال على صاحبه قبل الذين يستمعون. فإذا لابد أن نصحح النيات لله تبارك وتعالى وأن نصدق مع الله. كل إنسان منا يستطيع أن يظهر بأحسن منظر وبأحسن صورة أمام الناس. إنما ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما هو؟ أنت صادق؟ أنت صادق؟ وخلي بالك ممكن يكون إنسان صادق وبعيد عن الناس ممكن يعمل معصية تضعف نفسه لكنه لا يحب ذلك ولا يقيم عليه، وإنما تجده رجاع، تجده رجاعا إلى الله تبارك وتعالى سريعا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ما يصرش على شيء. هذا خلاف ما يفعله المنافق. المنافق دائما يظهر بمظهر حسن، وكل ما أتيحت له فرصة للعصيان عصى، وهو يحب ذلك وهو مقيم على ذلك. إذن فالقضية أخوانا قضية صدق مع الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم ليشقيه ولا ليتعبه، إنما علينا من الأعمال ما نطيق. فالرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أفعل غيرها، فقال خلاص أفلح إن صدق. فقلت لكم بأن أي إنسان منا لا يستطيع أن يأتي بكل الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض. من فينا صلى حتى تورمت قدماه؟ ما حدش فينا عمله. من فينا صلى في ركعة واحدة وقرأ فيها البقرة ثم النساء ثم آل عمران؟ هذه فعلها في النبي في ركعة واحدة، في الركعة الأولى من صلاة الليل. صلى معه ابن عباس، وفي رواية ابن مسعود قال فافتتح البقرة، قلت يركع عند المئة، عند مئة آية، قلت يركع عند المئتين ثم افتتح النساء، مع أن الترتيب آل عمران بعد النساء، ثم افتتح آل عمران. ودي بيستدل بها العلماء أن مش شرط وانت بتقرأ ترتب صور المصحف، وما اسموش تنكيس، إنما التنكيس يكون في الصورة الواحدة. يعني ما تجيش في الصورة الأولى مثلا في ركعة، الركعة الأولى تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، ثم تيجي في الركعة الثانية مثلا وتقرأ مثلا والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا تنكيس، هذا يبطل الصلاة. لكن لو قرأت في الركعة الأولى مثلا من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات، وجئت في الركعة الثانية وقلت مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة من سورة البقرة، لا شيء عليك فيها. المهم، فقال ابن مسعود فهممت بأمر سوء، حدثت نفسه بأمر سوء. أنت ممكن يخطر بالك الأمر السوء أنه إيه؟ هيسيب النبي ويمشي عليه الصلاة. قالوا، قال له من يسمعه وبماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس ورسول الله وهو واقف يصلي، مع أن برخصة لي. يعني لو جلس مع عدم المقدرة، مع عدم المقدرة نصيبه كامل من الصلاة وثوابه كامل. حتى لو جلس في صلاة النافلة مع المقدرة على الوقوف صلاته صحيحة، ولكن له نصف الأجر. لكن في الفريضة لو جلس وهو مختار الجلوس وهو يقدر على الوقوف تبطل صلاته، لكن لو جلس وعنده عذر صلاته صحيحة وأجره كامل. فتخيل الأمر السوء، يقول عبد الله بن مسعود فهممت بأمر سوء. إيه الأمر السوء اللي هممت به؟ أن أجلس وأدع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف. فمن فينا صلى بهذه الصلاة؟ ده احنا بنجيب مع الربع مثلا، بنحاول مع الجزء نجيب ربع في رمضان، وقول لك الشيخ طول. أخونا الشيخ عصام الله يبارك فيه لما صلى يعني بأكثر من جزئين في اليوم الناس تضجرت. ده رمضان، انت حر، انت لك الاختيار، دي صلاة نافلة، لا تعيب على رجل انه اطال. عاوز تصلي وراءه بهوى نعمة، مش عاوز تصلي شوف مسجد بيخفف اكثر، لكن ما تخرجش تتكلم عن الشيخ طول ومش طول، لا دي صلاة نافلة. لو طول عليك في فريضة لك ان تقول، اخذ بالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اما بالناس فليخفف فان منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، لكن دي صلاة نافلة إن شاء الله حتى يصلي بخمس أجزاء في اليوم. تطيق الصلاة وراءه صلي، لا تطيق الصلاة وراءه اذهب وصلي عند من يخفف، لكن لا تعيب على الشيخ ذلك ولا تنقم عليه ذلك. فإذا الشاهد من كل ذلك بأننا لن نستطيع أن نحصي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عملا، فكل يأتي على قدر طاقته من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. والمتفق عليه ان احنا مش هنقدر ناتي مثلا بالعشره اعمال مثلا، طيب أنا مثلا مش هقدر أجيب العشر، بقدر أجيب خمسة، أفعل خمسة من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أجي عندي طاقة أروح أعمل وردين مثلا أو فعلين من فعل مثلا أبو الحسن الشاذلي أو من فعل البدوي أو من فعل البرهاني، هذا ليس إنصاف. يبقى أترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب إلى هدي فلان، أترك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، وروح للشيء الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، وانت عندك الطريقة المحمدية، عندك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا الشاهد، ما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل تعبه أبدا، إنما هو لماذا؟ تذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى. وقلنا طبعا في اللقاء السابق أن الذي ينتفع دائما من الموعظة ومن الذكرى هو المؤمن الذي يخشى، إنما يتذكر من ينيب، إنما يتذكر أولو الألباب، سيتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصل سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يبقى التذكرة من اللي بيتبعها الذي يخشى ربه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذن دائما تنفع التذكرة من في قلبي خشية، لأن الذي في قلبي خشية يعني يشبه بالأرض الطيبة، متى بذرت فيها بذرا وسقيتها وتعهدتها تنبت لك نباتا حسنا. والقلب البعيد عن الله كالأرض البور جدباء، مهما ترمي فيها من سبخ، مهما ترمي فيها مش عارف من زرع، مهما تتعبك عشان تطلع نبات، رحمكم الله. فإذا قلب الصاحي، القلب الواعي، القلب السليم ينتبه سريعا، حتى كما قلت لكم لو زلت قدمه، لو ضاع لحظة تجده على طول ينعطف إلى الطريق مرة أخرى، لو حاد عن الجد يعود إلى الطريق المستقيم مرة أخرى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقلت إن تنزيلا هذه مصدر مؤكد لفعله، والفعل هنا محذوف مقدر، يعني كأنه يقول أنزلناه تنزيلا أو نزله الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طب كان ممكن يقول تنزيلا من الله، إنما يريد أن يطفي لك جلالا وكمالا على من أنزل هذا القرآن، كأن هذا القرآن يريد أن يقول لك تعرف القرآن ده نازل من عند مين؟ ده نازل من عند الذي يملك السماوات والأرض. يعني في دنيا الناس، في دنيا الناس يجي واحد كده مثلا بيهيك في الناس وما بيعبرش حد، يقول لك يا الله فلان ده ماله كده ما لوش كبير، قال لي تقول له يا عم ده مسنود، انت عارف جاي من عند مين ده؟ ده من عند فلان بيه، تعرف مين اللي سنده ده؟ يا عم سنده فلان، وما ادراك ما فلان، بيشتري الناس بفلوسه، ولله المثل الاعلى. فيريد ربنا سبحانه وتعالى ان يقول لكم القران ده منزل من عند من؟ من عند من يملك الامر كله، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الاستواء، وان الاستواء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لابد أن نثبتها لله تبارك وتعالى من غير إيه؟ تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهذا هو مذهب أهل الحق، مذهب السلف الصالح، ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتابعون من بعده والأئمة الأربعة وكل من كان على من والهم وطريقته. فما يجيش واحد يضحك عليك يقول لك لا ده الاستواء معناه الاستيلاء، ومش عارف اليد معناها القدرة، لا، وليه احنا بنتعب نفسنا الكلام ده كله؟ قول انت ليه بتقول عن استواء استيلاء؟ يقولك لانك لو قلت استوى يعني معناه استوى يعني جلس، يبقى شبهته بالمخلوقين. نقول لا، استواء الله سبحانه وتعالى ليس كاستوائنا، ويد الله ليست كأيدي البشر، وصفات الله عموما صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يقولون وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. لو قلت تخيل استواء الله، تخيل شكل الله، تخيل غير كذا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قال علماؤنا يعني هل تعلم له نظيرا؟ يعني ليس له سميع لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، تأكيد مرة أخرى لقدرة الله تبارك وتعالى على كونه وهيمنته على هذا الكون، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت القرى، يعني لم يدع شيئا صلى الله عليه وسلم إلا وهو له. واللام هنا تفيد الملكية، يعني ملكه، ولذلك نجدها توضح في سور أخرى له ملك السماوات والأرض. وهنا العلماء لما حينما يتكلمون عن السماوات والأرض، أنت شايف كده قدامك غلاف خارجي تقول ده السماوات، سبع سماوات طباقا كما قال ربنا تبارك وتعالى وسبع أراضين. تكلم في أحاديث ذكر فيها أن بين سمك كل سماء، سمك كل سماء مسيرة 500 عام، ده السمك بتاعه، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والأراضين كذلك. إذن هذه خلائق لا يعلمها إلا الله. ولذلك لما تذكر مثل هذه الآيات تذكر قدرة القادر، حينما يقول ربنا تبارك أنت شايف نفسك أنك قوي وعندك من العبقرية كذا وكذا وعندك من الفهم كذا وكذا، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف يعني شوية الانفلونزا ما بيعرفش يقوله منين، واحد عطس جنبه عنده نزل البرد، نقل البرد إليه تلقاه على طول يبدأ يرشح ويبدأ يعطس ويروح مش عارف يديله مجموعة، وتلقى جسمه متهمد وحرارته ارتفعت ونام. حاجة بسيطة جدا، يعني فيروس لا تراه بالعين، ميكروب لا يرى بالعين المجردة، يعطل حركتك، مش حاجة كبيرة، لا ده حاجة لا تراها. هذا جندي من جنود ربك، جندي، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جندي من جنود الله، ميكروبات فيروسات لا تراها بالعلم مجرد، يقول لك مش عارف ايه قالوا ايه، عادي يهرش، العملية توسعت، راح للدكتور قال له ده لازم نقطع الصابع ده قبل ما ايه ما توصل للايد، استنى شوية قال لك يا عم يمكن الدكتور غلطان، وصلت العملية للكف لازم نقطع الكف، استنى شوية قال له لا ده لازم نقطع عند المرفق. سبحان الله، هذا يمكن لا تذكر. إحدى النساء عليها رحمة الله تبارك وتعالى يعني بدأت القطع معها يمكن بنصف القدم، وبعدين وصلت القدم، وبعدين الساق، فبنسألها إيه السبب، قالت وأنا بجري في حتة خشبة من الأرض دخلت في رجلها وهي عندها السكر، فضلت تعمل شوف وصلت لفين، خشبة. سبحانك يا رب. فإذا القضية أخوانا تذكر قدرة الله تبارك وتعالى، أنت بتقرأ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي يملك القدرة على الجبال، أين أنت من الجبل؟ الذي يملك القدرة على البحار، أين أنت من البحر؟ الله يأمره، يأمر موجه ارتفع يا موج ارتفع، زد أيها الجزر، زد أيها المد يزيد، ارجع أيها الجزر يرجع. وسبحان الله، أمور عجيبة، يعني ما تنظر في كون الله تجد في بعض أماكن من السواحل البحر يطرح أرض يعني لما تيجي تسأل كده لو في حد عندك عنده سن 80-90 سنة يقول لك تعرف يا ابني مية شارع طرح البحر انت بتمشي فيه ده كان البحر عنده زحف البحر اسمه طرح البحر خد بالك ليه المية بتزحف وتديك يابسة بتزحف في مكان بتروح أكلة من مكان تاني تيجي في حتة تانية معينة تروح مثلا عند راس البر يقول لك كان هنا ما بين البحر وبين العشة دي كان في 5 عشش عشة يعني فيلا هناك دلوقتي بقت فيلا تقول له مرة راحوا فين البحر كله زحف عليه وفي حتة تانية زحف البحر وعطى يابسة ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف به كيف يشاء وسبحان الله كما قلت لكم الله بجند واحد من جنوده يريك النقيضين يعذب بوفرته أو يعذب بندرته المية لو زودها زادا حدها تصبح ايه فيضانات وسيول وتهلك وتدمر مش كده لو نشفت زادا حد تصبح ايه جفاف وموت وتشوف الأفرقة يا عين الطفل تلقى العظم متركب مش عارف شوف العظم كده متركب مع الجلد هيكل عظم أمامك بسبب الجفاف فهذه قدرة الله تبارك وتعالى حتى تقف مع نفسك وقف أيها الإنسان أين أنت من هذا الجبروت أين أنت من هذه القدرة فلماذا تظلم لماذا تتكبر لماذا تتعالى على خلق الله بأي شيء بالمال فهو هبة من الله لك بالقوة فهي وهبة من الله لك يسلبك إياها شوية زعل تنام زعلان تصبح تجي لك جلطة تبقى مشلول شوية زعل تنام تمام 10/10 تصبح الصبح عندك سكر وضغط ومش عارف فإذا قدرتك حتى وجسمك وبنيانك اوعى تفكر انك تستطيع انك تحافظ عليه الذي يحافظ لك عليه هو الله سبحانه وتعالى بأولادك كان ممكن ان يجعلك عقيما لا تلد ولو اتجوزت 20 مرة 20 امرأة لا تلد وسبحان الله في مسألة الانجاب ترى عجبا 2 يقعدوا مع بعض حوالي 10 سنين ما ينجبوش ينفصل هي تتجوز تخلف هو يتجوز يخلف ويبقوا بيحبوا بعض جدا دي حصلت خلي بالك كتير في حياتي بيحبوا بعض ومش عاوزين يسيبوا بعض لكن يحدث ذلك يتطلقوا هو يتجوز يخلف هي تتجوز تخلف سبحانك يا رب ليه لان ربنا مش رايد بذرية من هذين عايز ذرية من الرجل ده مع واحدة تانية وعاوز ذرية من الست دي مع رجل تاني لحكمة يشاءها الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر إذن هذه القدرة تتعالى بماذا تتكبر بماذا بالعلم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوسع لك فيه وأن يبسط لك في الفهم وفي الذاكرة لفعل جنازة طيب فضل إن شاء الله فضل خليه وراء حد يحمل معاه أخوان بس 3-4 بس 3-4 عدوا بارك الله فيكم اجلسوا فنقول بأن العلم إن شاء الله أن يبسط لك فيه بالفهم بالذاكرة لفعل وإن شاء الله تبارك وتعالى طمس على ذاكرتك فنسيت ما قد تعلمته لفعل فإذن هذه الأمور يقولنا ليس هناك شيء من نعم الله تبارك وتعالى ينبغي للعبد أو يحق للعبد أن يتكبر بها لأن النعم هي ملك لله عز وجل ومنن من الله على العبد نسأل الله أن يرحم ميتنا فإذا يا أخوانا يعني الأمور هذه لازم نتنبأ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى حتى العلماء يقولون ليس المقصود بالثرى هو الثرى اللي هو التراب الذي على وجه الأرض، لا، ترى يقولون في أعماق الأرض بعد الطبقات السبع يقولون في ثرى ندي، الله يعلم ما تحته، يعني بعد ما تحت الأرضين السبع، بعد الأرضين السبع هناك تراب آخر الله يعلم ما تحته سبحانه وتعالى. طب احنا ما عرفناش اللي تحت الثرى اللي تحتنا، بس كده مجرد ان احنا بنشيل وما نعرفش ايه تحت. وشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل الله تحت الأرض كنوزا، بترول ومعادن وذهب وفضة إلى آخره، ثم توجيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين له أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقيه، وبعد ما بين له أنه إنما أنزله تذكيرا ونذيرا للناس لمن يخشى، وبعد ما بين قدرته سبحانه وتعالى بأن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى، قال له: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. العلماء في هذه الآية لهم مسلكان، لهم مسلكان: تجهر بالقول في الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يعلم لو خافت بها وتوسطت في الصوت يكفي، وهذا له أدلة في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك، يعني عدلا، يعني ما تزعقش أو 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 وانت بتصلي، ولا تخفض صوتك بحيث ما يسمعكش اللي بيصلي وراك، توسط. أحيانا تجي لك آية يعني تنفعل لها أنت بدون إرادتك، لكن ما تكونش متعمد دايما إنك تزعق، إنك تعلي بصوتك، يعني لا يكون هناك تعمد من القارئ أن يعلي صوته، لأن الصوت العالي ممكن لا يحدث الخشوع، يعني تظن أن الصوت العالي هو اللي يخلي الناس تخشع، لا، الخشوع هذا متعلق بمن يقرأ ومع بصدق من يقرأ مع الآيات، ممكن بصوت واطي جدا يبكي ويبكي، ممكن بصوت عالي يبكي ويبكي، ممكن يصرخ من هنا لبكرة لا هو يتأثر ولا اللي وراه يتأثره، يبقى تمثيل في تمثيل، فالقضية محتاجة أيضا لصدق مع الله، مش عملية زعيق. الآية دي الشيخ فيها بيزعق عشان كده بكينا، لها العملية متعلقة مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى، قلب سليم مع الله تبارك، تأثر بالآية، حس إنها الآية دي فيها عذاب، كيف تقرأ، كيف أتأثر بها أنا أولا ثم تؤثر في الناس. إذن هذا يتعلق بالقراءة، نعم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة بيدعو بصوت عالي، يدعون بصوت عالي، فقال: أربعوا على أنفسكم، يعني على أمن، فإن الذي تدعون ليس بالأصم، يعني اللي بتدعوه ده سميع بصير يسمعكم، فإذا العملية أربع على نفسك، قل: يا رب اغفر لي وارحمني، يا رب اغفر لنا، العملية محتاجة لي توسط، وأنت تناجي ربا سميعا عليما، بل هو أقرب من أحدكم من شراك نعله، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عرق في الرقبة، أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا ما دام الله قريب منك إلى هذه الدرجة، ولذلك حينما جاء بعض الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقارب ربنا فنناجيه، مناجاة صوت منخفض تسمع به اللي جنبك كده، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ممكن يقصد بها إيه؟ وإن تجهر بالقول، يقصد به الجهر في الصلاة وغيره، فإنه يعلم السر وأخفى، ممكن يقصد به أيضا في الحديث مع الناس، يعني خلي بالك كلمته بصوت عالي بصوت منخفض وشوشت واحد في ودانه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. بل إن العلماء وقفوا طويلا أمام قول الحق تبارك وتعالى فإنه يعلم السر وأخفى. إذن فما هو السر وما هو ما هو أخفى من السر؟ قال العلماء السر ما كان بينك وبين شخص أو شخصين، وأخفى من السر ما يكون بينك وبين إيه؟ نفسك، تحدث بنفسك. ذهب طائفة أخرى من العلماء قالوا لا، ده المسألة أدق من ذلك. قالوا السر هو ما تحدث به نفسك، والأخفى من هذا السر ما لم يخطر ببالك أنت ويعلمه الله قبل أن يصل إلى خاطرك. فتخيل أنت تتعامل مع رب بهذه القدرة من العلم، عليم بذات الصدور. فإذا ما دام الأمر كذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى وأسروا قولكم ها أو اجهروا به فإنه عليم بذات الصدور. علي صوتك وانت بتتكلم، سر مع إنسان، اخفيلي في نفسك ما لا أعلمه أنا، فالله يعلم خفايا النفوس، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإحنا قلنا الأدق من إخفاء الصدر هو ما لم يصل إلى الصدر بعد، يعني حاجة اللي وصلت للصدر ده وصلت وانت بتكتك لها بتفكر فيها، ممكن حاجة تانية لسه ما وصلت لكش لحد النهاردة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم، الله يعلمها. يعني ربنا يعلم انك هتفكر في ايه بعد لحظة الى ان تقوم الساعة، اما انت علمك محدود كما قال زهير في المعلقة واعلم ما في اليوم والامس قبله، واعلم ما في اليوم والامس قبله، يعني الحاجة اللي صدرت مني بالامس عارفها، ما تقول انت عملت كذا امبارح نعم، ولكنني عن علم ما في الغد عمي، علم بكرة ما عرفوش. بل الإنسان قاصر، أنا وإنتوا على كده كلنا لما جت الجنازة عرفنا إن في جنازة بره، ما عرفش إذا الرجل دخل وقال في جنازة قلنا ما علمنا وهي جنبنا في المسجد، ما عرفش أنا على كده الأولاد اللي بيلعبوا ورا ورا الحيطة دي بيعملوا إيه. فشوف إلى أي حد علمك قاصر، فما تدعيش بقى أنك تعلم وتعلم وتعلم. وهذه مسألة أيضا بننبه فيها الإخوة وبعض الأخوات اللي هم بيفتنوا بالدجاجلة والمشعوذين ويروح يقرأ الكف والفنجان ومش عارف ايه الكلام ده العرافين، ولا بتعد أول ما دخلت قال لي أنت فلان ابن فلانة، يا سلام، فهذا رجم بالغيب وفتنة. يبقى إذن لابد أن تعلم كده. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري، وما أدري يعني إيه ما أدري، لا ما أعرفش، ليس عندي علم إلا يتفعل بي ولا بكم. يعني هل كان يدري صلى الله عليه وسلم إنه لما خرج لطلب العير من أبي سفيان في غزوة بدر كان يعلم أنها يبقى فيه قتال؟ ده بالعكس، ده هم خارجين قال هذه عير أبو سفيان فتعرضوا لها لعل الله ينفلكموها تعوضكم شيئا لتعوض شيء مما فاتكم في مكة، مش عملت قطع طريق زي ما بيقول الهمج بتوع أوروبا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن هو أصحابه قطع طرق، لا، ده ناس أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق وتركوا أموالهم، فده شيء من التعويض. لما نفد أبو سفيان جاء الأمر من الله تبارك بإن قتال، مسألة قتال، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، نرد الأذان إن شاء الله وبعد الأذان نكمل. فمسألة العلم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله منافقون، كان حوله بعض المنافقين لا يعلمه. قال له ربنا تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يقول له ربنا تبارك وتعالى: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. ويقول له ربنا تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر: ولو نشاء لأريناكهم، يعني لو حبنا نعرفك من هم المنافقون بأسمائهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن ما كان يعلم من أمر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ما كان يعلم من أمره شيئا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في شأنه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم أيضا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، إلى آخر الآيات. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا إلا بالقدر الذي سمح الله له. بعض الدجاجلة واللي بيعتقد أنه ولي من أولياء الله قاعد كده بيكلم المريدين، دي حقيقة حصلت وإحنا في الفترة اللي كنا في الإمارات، فسكت الحمد لله، قال له: خير مولانا، خير سيدنا، إيه اللي حصل؟ قال لهم: أحد المريدين العربية بتاعته غرزت في الرمل في مكة وكنت بزقها. هو فين؟ في الإمارات. الله أكبر مولانا، الله أكبر سيدنا، مدد، لا إله إلا الله، ما هذا؟ ما هذا؟ واحد ثاني حقيقة دي برضه حصل. والنقل عن إخوة يعني ثقات وأقسموا كانوا حاضرين الحاجات دي بعد ما من الله عليهم وتابوا من هذه الخرافات وعرفوا الطريق الحق. قال: كنا في بيت واحد سيدنا فلان، وبعدين بعلمنا، قال: قوم 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 بسرعة. قال: وقفنا بسرعة مش عارفين ايه الحكاية. فهو قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لهم: اقعدوا. راحوا قاعدين زي تمام المدرس قيام جلوس، راحوا قاعدين. خير يا مولانا، خير ان شاء الله، لعله خير. انتم ما شفتوش؟ قال: لا ما شفناش حاجه. قال: ده الرسول لسه معدي من قدامنا دلوقتي والقى علينا السلام عليه الصلاه والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا دين؟ يعني انت اكرم عند الله من ابي بكر، اكرم عند الله من عمر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه، من عثمان، من علي، من طلحة بن عبيد الله، من سعد وسعيد، من أبي عبيدة بن الجراح، من عبد الرحمن بن عوف، العشرة مبشرون بالجنة بعد موت النبي ما جاش ولا واحد منهم. ده لك أنت، أنت أعظم عند الله وأكرم عند الله من هؤلاء؟ كلام يعني أدي الطرق يا أخوان، وأدي أصحاب الطرق وأدي الطريق. قل لك يعرف كذا ويعرف كذا وعلمه عنده علم لدني، ويحتجون زي ما احنا ذكرنا ما كنا بنفسر في سورة الكهف، يحتجون بمسألة ايه؟ الخضر مع موسى، او موسى مع العبد الصالح. نقول ان هذا الدرس كان درسا لموسى لحكمة معينة، لان موسى نسب العلم الى نفسه، فكانت هناك زي ما احنا بنقول كده: طب ما دام عملت كده انا هشد ودانك عشان افرجك ان في احسن منك واقوى منك واعلم منك، ولا لا؟ بنو إسرائيل سألوا موسى: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فقال له ربه: يا موسى اذهب عند مجمع البحرين ستجد من هو أعلم منك. فتجشم هذه الرحلة الشاقة ليتعلم من هذا الرجل. وفي النهاية الرجل يقول له ماذا؟ الخضر عليه السلام بعد ما حكى له كل حاجة وشاف الحاجات دي كلها، قال له: وما فعلته عن أمري، اوعى تفكر يا موسى من الحاجات اللي انت شفتها دي، ده خوارق من عندي وكرامات. اخد بالك، مع اننا نثبت الكرامات لاولياء الله ونثبت الكرامات للصالحين، ولكن ما يقصدهاش. يعني لما تظهر حاجه معينه عن عبد صالح، اخد بالك، ما بيقصدهاش، انما هي كرامه اكرمه الله بها لانه من الصالحين، لكن ما يقصدش انها تظهر على ايده حاجات عشان يقولوا شهدنا لك، شهدنا لك يا مولانا، شهدنا لك، شهدت له به. لا حول ولا قوه الا بالله. ده هذا خرافات لابد ان نقف عندها، ولابد ان نحاربها، لان هذه الخرافات هي اللي عطلت الامه واخرتها. فكل ذلك العلم المطلق لله تبارك وتعالى لا يعطيه لرسول الا بالقدر المعين، ولا يحيطون به علما. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، ويعلم حاجات معينه، يعلم من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فاذا القضيه قضيه علم محدود حتى للرسل، لا يعلمون ابدا الا بالقدر الذي يسمحه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فيجي لك انسان يدعي انه يعلم، لا، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو، علماء قالوا لا اله الا هو، جمله لا اله الا هو خبر في لفظ الجلاله، الله او صفه، يبقى الله لا اله الا هو، يبقى الله مبتدا، وجمله لا اله الا هو صفه لفظ الجلاله، وجمله له الاسماء او شبه الجمله له الاسماء الحسنى دي الخبر. كلمه التوحيد هي خير ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، جملة كلمة التوحيد اللي انت بتقولها اللي بتدخل بها الإسلام. يعني لو جاء نصراني أو جاء يهودي أو جاء بوذي أو جاء إنسان من أي ملة ونطق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عصم دمه ولم يحل لك ماله، ما تقوليش بقى ده قالها خوف، لا، أنا لي بالظاهر فقط، مدام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات الآن يموت على الإسلام. سيدنا أسامة رضي الله عنه وهو في غزوة رفع سيفه على رجل من المشركين فقال لا إله إلا الله، فأنزل أسامة رضي الله عنه السيف فقتله، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فقال رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني خائفا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ انت فتحت قلبه لقيته انه قالها عشان خايف من السيف، ما دام قال لا إله إلا الله انتهى. فيقول أسامة فتمنيت أني لم أسلم قبل الآن، يعني تمنيت ان كان اسلامي يبقى متاخر بعد الحادثه اللي عملتها دي. فكلمه لا اله الا الله يا اخواننا، واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله امامنا خلاص عصم دمه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وفي روايه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني
وقاتل النفس بغير نفس، والمرتد عن دين المفارق للجماعة. يبقى اللي تحل الدم زنا بعد إحصان، وده حكمه إيه؟ الرجل. ويحل الدم أيضا قتل نفس بغير نفس، ولكن قتل إيه؟ متعمد، مش واحد ماشي بعربيته راح طلع له واحد راح ضربه يبقى اسمه قتله يقتل به، لا. ولا عربيتين اصطدموا ببعض ومات هنا ناس ومات هنا ناس، كل ده قتل خطأ له كفار. أما القتل قتل متعمد مستنيه لما ينزل من البيت ومحضر له السلاح ومحضر له وضربه في حتة مش تهويشة، لا ما ضربوش مثلا في رجله أنا هعجزه، ولا ده ضربه في حتة الأصل فيها أنها بتقتل، ده التعمد. فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا يحل دمه نفس بنفس. إما لو جاء أهل الميت أو أولياء الميت وقالوا أولياء القتيل وقالوا عفونا، خلاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على العباد. فإذا الشاهد لا إله إلا الله تعصم الدم. والله يا أخي الميت مرتاح معانا كده بيسمع كلمتين حلوين وميت، اجلس كده واستعيذ بالله من الشر الرجيم، اجلس. احنا عاوزين نكتر الناس عشان يستغفروا له، لا بنكترهم كمان، كل ما نكتر كل ما نكتر ويكتر الاستغفار له والتوبة والدعاء له، ده آخر حق ليه علينا، ولا عاوزين نرميه كده رمي بس. لا إله إلا الله، كنا بنتكلم في لا إله إلا الله ربنا يميتنا عليها، قولوا أمين. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وطبعا كلمة له الأسماء الحسنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكلمة من أحصاها يعني من ذكرها وعمل بها دخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ويقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. واللحد في أسماء الله يعني الميل والانحراف بها، فكانوا يسمون من اسم الله العزيز العزة، ومن اسم الله تبارك وتعالى كانوا يسمون اللات، وده تحريف للكلمة عن مواضعه وإلحاد في أسماء الله. فأنت لما تيجي تدعو تقول يا غفور اغفر لنا، يا قوي قوينا على طاعتك، يا رزاق ارزقنا، يا عليم علمنا. فلما تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يستجيب الله لك. وأخبر ربنا تبارك وتعالى أن هناك أسماء من أسمائه لا يعلمها، لم يعلمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء علمها بعض الخلق، وهناك أسماء أنزلها في كتابه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن مش كل أسماء لله علمها الله للخلق، إنما في أسماء استأثر بها، ومن ذلك اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب ولا يعلمه كثير من الناس، وجاءت بعض الحديث تنوه عنه. فإذا نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم ميتنا وأن يميتنا على الإسلام وأن يختم لنا جميعا بخير وأن يرزقنا الصبر على موتانا وأن يجعلنا يعني نكثر من عدد الشفعاء لهم والمستغفرين لهم، مش كده عاوزين خلاص نخلص منهم، لا. وكلمة إكرام الميت دفنه، ده إكرامه دفنه يعني إيه؟ يعني معناه التعجيل له بالدفن بعد شهود جنازته بأكبر عدد ممكن، وكلما كثر عدد المصلين على الميت فدي من المبشرات الحسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا الأحد القادم